خيبر.
العشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيسان الإيراني والروسي يتفقان بموسكو على رسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين البلدين. طهران تؤكد عدم إمكانية تقديم تنازلات مقابل إلغاء الحظر الذي أصبح عديم الجدوى. وكيان الاحتلال يجدد تخوفه من هجمات المسيرات اليمنية ويعلن وقوفه مع الإمارات. سعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن العلاقات مع روسيا ستتطور إلى مستوى استراتيجي، مضيفا أنه تم تقديم مسودة للأصدقاء الروس حول رؤية إيران بشأن الاتفاقية الاستراتيجية وإمكانية تحديد أفقها بعشرين عاما. وخلال اجتماع مع الرئيس الروسي بموسكو، لفت السيد رئيسي إلى سياسة أمريكا والغرب المعادية للبلدين، وقال إننا نواجه أمريكا معا منذ أكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن لدى طهران وموسكو تجربة تعاون جيدة في سوريا لمكافحة الإرهاب. بدوره قال بوتين إن دعم البلدين لسوريا أصبح عاملا حاسما في تجاوزها لتهديدات الإرهابية، واعتبر الوضع في أفغانستان مثيرا للقلق، معلنا حرصه على التشاور مع السيد رئيسي حول القضايا الدولية. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الرئيسين الإيراني والروسي اتفقا على رسم خارطة طريق طويلة المدى. وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر إنه خلال اللقاء المهم والودي والطويل الذي جمع الرئيسين رئيسي وبوتين في الكرملين، اتخذت العلاقات بين طهران وموسكو مسارا جديدا ومتنوعا ومتسارعا، ولفت إلى أن الفصل الجديد من العلاقات سيرسم أفقا جديدا للتعاون واصفا إياه بالممتاز. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الإيراني إن بيع النفط الإيراني وعودة عائداته قد بلغ وضعا مناسبا لا يمكن التراجع عنه. وأكد علي شمخاني في تغريدة أن إيران لا يمكنها تقديم تنازلات لرفع الحظر الذي أصبح غير فعال وعديم الجدوى. هذا وتتواصل المشاورات في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر عن إيران بالعاصمة النمساوية فيينا، حيث أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني محادثات مع مندوب الدول الأوروبية الثلاث بحضور منسق الاتحاد الأوروبي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
لقاءات مكثفة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الخبراء ورؤساء الوفود تشهدها الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر في فيينا التي استؤنفت في 27 من الشهر الماضي. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني ومنذ عودته إلى فيينا الاثنين عقد ثاني اجتماع مع ترويكا الأوروبية بحضور عدد من الخبراء، سبقه اجتماع آخر مع الجهات نفسها بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي استغرق ساعتين تمت خلاله مناقشة ما أحرزته المحادثات من تقدم وسبل تقليص الخلافات حول قضيتي إلغاء الحظر والتحقق منه. وعلى هامش جولة المفاوضات الجارية عقد الوفدان الروسي والأمريكي اجتماعا حول وضع الاتفاق النووي مع التركيز بشكل خاص على القضايا المهمة بحسب رئيس الوفد الروسي ميخائيل أوليانوف، في حين أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الذي يزور موسكو أنه أجرى محادثات مهمة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف تناولت الاتفاق النووي. وفي ظل وجود روايات وتقارير متضاربة عن مخرجات المفاوضات حتى الآن، تجمع الوفود المشاركة على أن المحادثات أحرزت تقدما وتسير على المسار الصحيح، وأن هناك تفاهما فيما يتعلق ببعض النقاط الشاملة كمبدأ ضرورة إلغاء الحظر والتحقق منه وتقديم الضمانات لإيران، غير أن فرق التفاوض أكدت وجود قضايا خلافية مهمة لا تزال بحاجة إلى حل ومزيدا من المناقشة واتخاذ قرارات سياسية. قضايا تشمل الملفات الأربعة، وهي الحظر والموضوعات النووية وآلية التحقق من تنفيذ التعهدات والضمانات التي تطالب بها طهران. وتؤكد طهران أن التوصل لاتفاق جيد مرهون بإرادة جادة لدى واشنطن، وتشدد على أنها لن ترضى بنتيجة أقل مما تم تحقيقه في مجال إلغاء الحظر في الاتفاق النووي، كما أنها لن توافق على أي اتفاق لا يلغي جميع إجراءات الحظر المفروضة على البلاد، وعليها التحقق من ذلك، فيما على الطرف المقابل تقديم الضمانات لعدم انتهاك الاتفاق وفرض حظر على البلاد كما فعلت الإدارة الأمريكية السابقة.
إلى العراق، حيث أطلق الحشد الشعبي عملية أمنية مشتركة مع الجيش في جزيرة نينوى شمال العراق. وأفاد بيان للحشد أنه خلال العملية تمت مداهمة عدد من المناطق والقرى في جزيرة الحضر بحثا عن المطلوبين. وفي محافظة ديالى، دمرت القوات العراقية خلال عملية أمنية أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي، احتوت على متفجرات وصواريخ وعبوات ناسفة وصواريخ SBG ومعدات تفجير. سياسيا، قررت المحكمة الاتحادية في العراق تأجيل البت بالطعن في جلسة البرلمان الأولى، فيما رجحت مصادر صحفية أن يصدر القرار النهائي الأسبوع المقبل بشرعية الجلسة التي تم خلالها اختيار رئيس البرلمان. أعلن الرئيس الفنزويلي نيته زيارة سوريا قريبا للاحتفال مع شعبها وقيادتها في ظل السلام والاستقرار الذي حققته بعد الانتصار على الإرهاب. وقال نيكولاس مادورو خلال تقليده سفير سوريا ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى أن هذه الخطوة تعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي البلدين المناهضين للإمبريالية والإرهاب. وعبر مادورو عن إعجابه ببطولات الشعب السوري ضد التنظيمات الإرهابية، مشيدا بشجاعة الرئيس بشار الأسد ضد عدوان التحالف الأمريكي ونجاحه بتحقيق النصر بفضل مساعدة حلفائه كروسيا والصين وإيران وفنزويلا. يمنيا، حيث أكد رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض أن إصرار تحالف العدوان على ارتكاب المجازر الوحشية ضد اليمنيين يزيد الصراع حدة وخطورة. وشدد محمد عبد السلام على حق اليمن في الرد على جرائم العدوان والانتقام لضحاياه بكل وسيلة مشروعة. إلى ذلك، أقامت وزارة حقوق الإنسان ومنظمات مدنية باليمن مؤتمرا صحفيا في الحي الليبي بصنعاء، حيث ارتكب طيران العدوان الاثنين مجزرة أسفرت عن استشهاد وإصابة 25 شخصا في حصيلة غير نهائية. وطالب المؤتمر في بيان الأمم المتحدة بالعمل على وقف العدوان والحصار المدعوم أمريكيا وحماية المدنيين. حول استمرار العدوان الجوي السعودي الإمارات على اليمن وخاصة العاصمة صنعاء، نستمع إلى التقرير التالي.
ليلة مرعبة أخرى عاشها سكان العاصمة اليمنية صنعاء. غارة جوية هستيرية نفذها طيران العدوان السعودي الإماراتي على أغلب أحياء المدينة التي أصبحت منكوبة بسبب تشديد الحصار واستمرار القصف. انفجارات قوية أدت إلى ضحايا ودمار هائل في كل مناطق العاصمة، ما أدى إلى إفزاع الأطفال والنساء الذين يتعرضون للقصف المباشر دون رحمة أو خجل من قبل المجتمع الدولي الصامت على جرائم العدوان السعودي الإماراتي. وفي الشأن نفسه، واصلت فرق الإنقاذ انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المدمرة في الحي الليبي بصنعاء بعد أن دمر الطيران الحي بشكل كامل، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 30 شهيدا وجريحا. وأقامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارة الصحة العامة وعدد من المنظمة المدنية مؤتمرا صحفيا أمام مسرح جريمة العدوان في المدينة الليبية، كشفت خلال هزيف ادعاءات تحالف العدوان وطالبت بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الطيران. علي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان اتهم الإمارات والسعودية بمساعدة الأمم المتحدة وأمريكا بالتضليل والكذب من أجل تبرير الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الجرائم والمجازر التي يرتكبها العدوان بشكل مستمر بحق المدنيين العزل. هذا كما أكدت عدد من المنظمات أن العدوان يستهدف المدنيين بشكل مباشر من أجل صناعة انتصارات وهمية، كون جميع المقاتلين والأسلحة التي يزعم العدوان تدميرها ليست في المدن بل في جبهات القتال، ولم يتبقى في المدن إلا الأطفال والنساء. إلى ذلك أكد محمد عبد السلام رئيس الوفد الوطني المفاوض أن إصرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني يزيد الصراع حدة وخطورة، مشددا على أن الشعب اليمني يدعم عمليات قواته المسلحة غير آبه بعالم لم يرف له جفن على معاناته، مشددا أن الشعب اليمني الذي يواجه عدوانا وحصارا لسنوات يملك كامل الحق في الرد والانتقام لضحاياه بكل وسيلة مشروعة.
هاتف وزير الخارجية الصهيونية نظيره الإماراتي معربا عن إداناته الشديدة للهجوم اليمني على عدة منشآت عسكرية ونفطية إماراتية، وأعرب يائير لابيد عن وقوف كيانه مع الإمارات زاعما أن الهجوم يهدف إلى تفويض الأمن الإقليمي. في غضون ذلك أعرب الإعلام الصهيوني عن مخاوفه بهذا الشأن، وقالت صحيفة هارتس أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتعامل مع هذه التهديدات بجدية. وأوضحت الصحيفة أن الهجوم على أبو ظبي يدل على أن إيلات ليست محصنة أيضا، معتبرة أن التهديد الأكبر يأتي من أن أنصار الله يبادرون لتنفيذ عملياتهم دون انتظار موافقة من أي جهة خارجية. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيها بعد الفاصل. المقاومة الفلسطينية تحذر الاحتلال من عواقب جرائم بحق أهالي الشيخ جراح بالقدس. القوى الشعبية في السودان تندد بزيارة وفد صهيوني للخرطوم وتعتبر الاحتلال أكبر تهديد للبلاد. ومنظمات تونسية تطالب الرئيس السعيد بالاعتذار الرسمي للمتظاهرين إثر استخدام القوة ضدهم. من جديد أهلا بكم. تتواصل التنديدات بجريمة الكيان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث قامت قواته اليوم بهدم منزل محمد صالحية واعتقاله مع عدد من أفراد عائلته والمعتصمين قرب المنزل. ووجهت حركة حماس تحذيرا للاحتلال الصهيوني وقالت أن جرائمه بحق أهلنا في حي الشيخ جراح يمثل صاعقا من صواعق التفجير، فيما نددت الجهاد الإسلامي بصمت وعجز المجتمع الدولي، معتبرا التطبيع سببا في تمادي الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. بدورها دعت الجبهة الشعبية لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال، فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية هذه الجرائم ضمن محاولات تهويد القدس. حول هدم قوات الاحتلال منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح نستمع إلى التقرير التالي.
منذ ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة منزل عائلة الصالحية بحي الشيخ جراح وسط إطلاق لقنابل الغاز السام واعتقال كافة أفراد العائلة مع المتضامنين معهم بعد إصابتهم ومنع وصول سيارات الإسعاف للمكان.
اقتحموا المنزل تقريبا الساعة 3 بعد ما حاصروا المنطقة، اقتحموا وبلشوا يعتقلوا، وبعد أقل من 5 دقائق كانت الجرافة تقتحم وتهدم. يعني اشتغلوا بطريقة إنه يكون انتقام وليس من أجل هدم عادي، كان هدم لكسر إرادة كل واحد فلسطيني على الحدث اللي قبل يومين كان الصورة اللي وقف فيها محمود البطل.
أنياب آليات الاحتلال قامت بهدم منزل العائلة فوق محتويات العائلة وسوته بالأرض، كما قامت باستكمال أعمال التجريف لمحيط المنزل والسيطرة على الأرض الخاصة بالعائلة وسط تواجد كبير لشرطة الاحتلال.
وفق القانون الدولي الإنساني الذي هو يسري على القدس المحتلة والأراضي المحتلة، يمنع نقل المحتل من مكانه دون إرادته ودون رغبته من مكان إلى آخر. وعندما نقول عن عملية تشريد قصري أو تهجير قصري أو هدم منازل ونقل السكان من مكانه دون وجه حق، يعتبر جريمة حرب يعاقب عليه القانون.
يذكر أن المحكمة المركزية التابعة للاحتلال وقبل عام أصدرت قرار بطرد العائلة والسيطرة على المنزل والأرض التي تبلغ مساحتها 6 دنم لصالح ما يعرف بأملاك الغائبين وإعطاء بلدية القدس المحتلة حق السيطرة واستخدامها لصالح المستوطنين.
ما حصل اليوم بحق عائلة الصالحية يستدعي وقوف الكل الفلسطيني لمواجهة المخطط واقتلاع العرب الفلسطينيين المقدسيين من حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين.
نددت القوى الشعبية لمقاومة التطويع في السودان قاوم بزيارة وفد من الكيان الصهيوني للبلاد، وجاء في البيان الذي أصدرته قاوم إنها ترفض كل علاقة مع هذا الكيان انطلاقا من مبادئ أهل السودان النابعة من عقيدتهم والمتسقة مع كل قيم الإنسانية والفطرة السوية التي ترفض التعامل مع المعتدي وتمكين عدوها من نفسها. إلى تونس، حيث طالبت أكثر من 20 منظمة وجمعية تونسية الرئيس السعيد بالاعتذار العلني للمتظاهرين بعد استخدام قوات الأمن القوة ضدهم خلال الاحتجاجات الأخيرة. وأكدت المنظمات المحتجة رفض عودة تونس للوراء في مجال حرية التعبير والصحافة والتظاهر، مطالبة بإطلاق سراح المحتجين الذين اعتقلوا مؤخرا. بدور اعتبر رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي أن ما حدث قرار سياسي واضح يهدف لضرب حرية التظاهر والتعبير عن الرأي. إلى ليبيا، حيث طالب رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيل صالح لجنة خريطة الطريق البرلمانية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات مقترحا نهاية الشهر الجاري كحد أقصى. كما طالب صالح اللجنة التي تشكلت بعد فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي بتقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة. إلى ذلك، اعتبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب خطوة أولى جيدة في جلاء القوات الأجنبية عن ليبيا، داعية المجتمع الدولي لمساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة. تشهد أوروبا ارتفاعا قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية زعماء العالم من أن جائحة كورونا لم تقترب بأي شكل من النهاية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
في وقت مبكر الأربعاء، صح الألمانيون على بيانات أصدرتها السلطات الصحية في البلاد تعلن عن تسجيل ألمانيا أكثر من 100,000 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة، ارتفاع قياسي للإصابات مع انتشار المتحورة أوميكرون التي تمثل أكثر من 70% من الإصابات الجديدة. الحكومة الألمانية شددت القيود للحد من انتشار العدوى، ولم يقتصر الأمر على ألمانيا فقط، فالقارة العجوز بشكل عام تواجه هذا الارتفاع في الإصابات. رئيس منظمة الصحة العالمية حذر زعماء العالم من أن جائحة فيروس كورونا لم تقترب بأي شكل من الانتهاء.
الرواية القائلة بأنه مرض خفيف هي مضللة، لا تخطئ الظن. مع الارتفاع المذهل لأوميكرون عالميا، من المحتمل ظهور متحورات جديدة.
كما حذر مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان من أن زيادة قابلية انتقال أوميكرون من المرجح أن تؤدي إلى زيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات، خاصة في الدول التي يتم فيها تلقيح عدد قليل من الناس. في الدنمارك، أبلغ المسؤولون عن تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة يومية جديدة يوميا، بينما سجلت السلطات الصحية في إيطاليا إصابات تخطت 228 ألف. أما فرنسا فأبلغت عن تسجيل أكثر من 464 ألف إصابة، وهو رقم قياسي يومي جديد خلال الوباء. بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن موجة أوميكرون ربما تكون قد بلغت ذروتها بالفعل في بعض الدول الأوروبية. ففي إيرلندا بدأ عدد الحالات الجديدة في الانخفاض في الأيام الأخيرة، حيث أخبر مسؤول الصحة في هذا البلد عن احتمالية إلغاء القيود المفروضة بحلول نهاية الشهر. وبيانات الحكومة الإسبانية تظهر أن الإصابات الجديدة بدأت في الانخفاض لأول مرة منذ بدء موجة أوميكرون قبل شهرين ونصف، على الرغم من أن الخبراء حذروا من الإغراق في تفسيرات قراءة البيانات. أما في بريطانيا، من المقرر أن يراجع وزراء الحكومة القيود المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الأربعاء وسط انخفاض في عدد الإصابات اليومية.
أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن موسكو لم تتلقى بعد ردا مكتوبا من الولايات المتحدة والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية. وقال ريابكوف أن واشنطن والناتو يقدمان مزاعم لا أساس لها ضد موسكو. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى وضع نظام جديد لأمن أوروبا بالتنسيق مع حلف الناتو وروسيا. وقال ماكرون أمام البرلمان الأوروبي أنه يجب إتمام المقترحات الأوروبية بشأن وضع نظام جديد للأمن والاستقرار تم طرحها للتفاوض مع روسيا. حذرت شركات الطيران الأمريكية الكبرى من احتمال وقوع اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن الجوي الأمريكيين في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
احتمال وقوع اضطرابات كارثية في قطاعي النقل والشحن الجوي الأمريكيين حذرت منه شركات الطيران الأمريكية الكبرى في حال تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G، مطالبة في رسالة للبيت الأبيض بوضع ضوابط لمحطات الإرسال الواقعة قرب المطارات الأمريكية، ومحذرة من أن إشارات الراديو الصادرة من المحطات الأساسية للشبكة الجديدة لها تأثير سلبي على سلامة الطيران. وعلى الرغم من أن شركتي الاتصالات فيرايزن وAT&T المعنيتين بإطلاق خدمة الجيل الخامس سي باند الجديدة أعلنتا تأجيل التشغيل للمرة الثالثة خلال شهرين، كشفت وسائل إعلامية أن العديد من شركات وخطوط الطيران والشحن العالمية قررت إعادة تنظيم رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو إلغائها، ومن بين شركات هندية ويابانية وإماراتية. أما شركات الاتصالات وشركات الطيران الأمريكية فواصلتا تبادل الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن الموقف الحالي.
إن إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية بخصوص الجيل الخامس سوف تحظر أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية في 40 من مطارات الولايات المتحدة الكبيرة.
شبكات الجيل الخامس آمنة، وقطاع الطيران يعمل على إثارة المخاوف وتشويه الحقائق أن التأخير وتأجيل الطرح سنة واحدة سيسبب خسارة قدرها 50 مليار دولار في النمو الاقتصادي.
وكان بحث أعدته مجموعة إيرلاينز فور أمريكا قد خلص إلى أنه لو كانت قوانين إدارة الطيران الفيدرالية بخصوص الجيل الخامس مطبقة في العام 2019 فإن آلاف رحلات الركاب ونقل البضائع كانت ستعاني من تأخير أو تحويل في المسار أو إلغاء تام. لكن شركات الاتصالات والهيئة الفيدرالية للاتصالات من جانبها تقول إن شركات الطيران تعرف بأمر تقنية سيباند الخاصة بالجيل الخامس منذ عدة سنوات ولم تفعل شيئا للاستعداد لتشغيلها أو تطوير أجهزتها الملاحية.
نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. الرئيسان الإيراني والروسي يتفقان بموسكو على رسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين البلدين. طهران تؤكد عدم إمكانية تقديم تنازلات مقابل إلغاء الحظر الذي أصبح عديم الجدوى. وكيان الاحتلال يجدد تخوفه من هجمات المسيرات اليمنية ويعلن وقوفه مع الإمارات. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى متابعة جديدة لما أنتجته السينما الإيرانية من أفلام حول موضوع الدفاع المقدس،
لنتعرف على مجموعة أخرى من تلك الأعمال، كما سنتعرف على ممثل آخر أدى أدوارا كثيرة ولا سيما في الأفلام التاريخية وسينما الدفاع المقدس، إنه الممثل جعفر دهقان.
كما سننتقل في طيات البرنامج إلى الزميلة الشيبي وما أعدته لنا من حوار مع أحد الضيوف الأكارم والحديث عن جانب آخر من سينما الدفاع المقدس،
وختاما مع أنغام سينمائية للاستماع إلى شارة البداية لفيلم بالامي بسوي ساهل من أفلام سينما الدفاع المقدس الذي قام بإخراجه رسول ملا قليفور.
مستمعينا الكرام، مع بداية الحرب الإيرانية العراقية بدت أمام السينما الإيرانية استراتيجيتان لتناول الحرب وتغطيتها، إحداهما السير على المنحى الذي اتخذته السينما العالمية في عرض مشاهد الأكشن والحرب والبطولات والقدرات العسكرية، أما الاتجاه الآخر فهو الاهتمام بالأبعاد الإنسانية والسلوكية القيمية التي شهدتها ساحة الحرب.
من الأفلام التي اهتمت بالأبعاد الإنسانية وإثارتها يمكن الإشارة إلى فيلم بايغاه جهنمي جزرغاه وعقابها، حيث حاولت مثل هذه الأفلام لفت انتباه المشاهدين إلى الأبعاد السلوكية والنفسية للأفراد، إلا أنها وبحسب ناقدين وبسبب السير على النموذج الأجنبي لم يتم التركيز فيها على شخصية الشاب المسلم.
في هذا الإطار يمكن القول إن فيلم بلامي بسوي ساحل استطاع أن يخطو خطوة جبارة في هذا الإطار، كونه نجح في تصوير المشاهد الحربية والأكشن مثل الحروب والقتال بالأيدي وإخلاء المدينة من الناس وقوات المقاومة وغزو العدو للمدينة وتدمير بيوت الناس وممتلكاتهم، إضافة إلى تصميمه لمختلف الشخصيات والسلوكيات والانتماءات أيام الحرب المفروضة.
يستعرض الفيلم المقاومة الباسلة التي جسدها الشعب وأهالي خرمشهر بقيادة الشهيد محمد جهان آراء من قيادات الحرس الثوري، وذلك في ظل المؤامرات التي كانت تحاك ضد الشعب سواء في الخارج أو في الداخل يوم ذاك. الفترة التي يشرع فيها المخرج رسول ملا قليفور بإخراج فيلم بالامي بسوي ساهل هي فترة تفتقد السينما الإيرانية لتجارب تذكر في مجال إنتاج أفلام الحرب، إلا أن الذهن الوقاد والمبدع الذي امتلكه المخرج وتجسد في فيلمه بالامي بسوي ساهل جعل منه عملا خالدا، وذلك بالرغم من الإشكاليات التي حملها سيناريو الفيلم بالطبع.
فيلم بلامي بسوي ساحل أي زورق نحو الشاطئ إخراج وكتابة رسول ملا قليفور وانتج عام 1985، فيلم سينمائي يعود بالمشاهد إلى نهاية أكتوبر عام 1980 عندما كانت خرمشهر معرضة للسقوط، فتتحرك كتيبة من الحرس الثوري بقيادة مرتضى من طهران لمساعدة مقاتلي المدينة بعدما وصل إلى خرمشهر، باءت محاولته في الحصول على المروحية بالفشل. عندها أرسل مرتضى الكتيبة إلى خرمشهر عبر زورق، إلا أنه كان متأخرا فقد وصل إليها بعد سقوط خرمشهر بيوم.
يدخل مرتضى ليلا برفقة اثنين من الجنود المتبقين في خرمشهر إلى مواضع العدو من خلال ركوب أحد الزوارق ليستطلع المعلومات حول مواضع العدو وإمكانياته وعدده وعدته، ولكن ينتبه العدو لوجود الجنود الإيرانيين ويؤدي الأمر إلى الاقتتال بينهم وينتهي باستشهاد من كان مع مرتضى، فينقلهم بالزورق نفسه إلى الجانب الآخر من نهر كارون.
نجوم سينمائية.
قبل أن نواصل المزيد من التعرف على فيلم بلامي بسوية ساحل، تعالوا معنا لنتعرف على نجم من نجوم السينما الإيرانية والذي أدى دورا في هذا الفيلم، إنه جعفر دهقان.
الممثل الإيراني القدير جعفر دهقان. ولد جعفر دهقان في طهران في عام 1960 للميلاد. بدأ حياته الفنية من المسرح وهو في سن 15، أي منذ عام 1975 للميلاد. كانت انطلاقته مع الفن السابع في عام 1981، وذلك من خلال عمله كممثل في مؤسسة الدائرة الفنية التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي. حاز على جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي لتمثيله في فيلم ملحمة جزيرة مجنون عام 1993 للميلاد. يعتبر دهقان التمثيل من أصعب المهن، ولا يمكن الاستمرار به إلا لعاشق. هو متزوج وله من الأولاد ولد وبنت. عرفه محب السينما والدراما الإيرانية داخل إيران وخارجها بظهوره في مسلسلات تاريخية وقرآنية كأصحاب الكهف ويوسف الصديق والمختار الثقفي ومريم العذراء، وتألق في أفلام سينمائية ومسلسلات أخرى نذكر منها العبور من الآلام، انتصار في السحر، ورود الياس البرية، الخريف الطويل، طيران في الليل، فجر جديد، الطيار.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم أيها الأفاضل من جديد. نتابع حديثنا عن فيلم بلامي بسوية ساحل من إخراج الراحل رسول ملا قليبور. الفيلم الذي كان من الإنتاجات الأولى في السينما، والذي تم إنتاجه في قالب رومانسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى وزمن الحرب.
تم تحديد 8 مدن من أجل القيام بعملية تصوير مشاهد الفيلم، واللطيف في الأمر فإن مدينة سوسنجرد كانت إحدى تلك المدن التي لم يمض على تحريرها يوم ذاك سوى شهر واحد، وقد كانت الحرب في بعض مناطقها مستمرة، ولم تبعد المسافة بين مشاهد تسجيل الفيلم والمناطق الحربية سوى 1 كيلومتر. والسبب يعود إلى شحة الإمكانيات يوم ذاك، الأمر الذي أجبر فريق العمل على الاقتراب من المناطق الحربية. لذلك فقد كانت بعض مشاهد هذا الفيلم مشاهد حقيقية، وعليه فقد اعتبره البعض أفضل فيلم وثائقي في سينما الدفاع المقدس.
أحبتنا الكرام، عن الدوافع وراء القيام بإنتاج هذا العمل قيل بأن المخرج سمع أحد القادة في الحرس الثوري، وهو الشهيد علي موحد، حكاية قيامه برفقة مجاهدين اثنين بعملية استطلاعية بالنسبة للمناطق التي سيطر عليها العدو البعثي بعد احتلاله لمدينة خرمشهر، فلم يكن أمامه سوى أن يقوم بتلك العملية من خلال مروحية عسكرية، إلا أن رئيس الدولة آنذاك بني صدر، والذي كان عميلا للغرب، كان يمنع تزويد قوات الحرس بالإمكانيات العسكرية، وبالتالي اضطر الشهيد إلى القيام بتلك المهمة من خلال ركوب زورق.
إن هذه الحكاية الحقيقية أصبحت دافعاً للمخرج وراء تقديم هذا العمل السينمائي الذي نال إقبال المشاهد الإيراني، عمل تميز عن سائر الأعمال التي أخرجها ملا قوليبور، بحيث لو لم يقم بإخراج سوى هذا الفيلم فحسب لدخل في تاريخ السينما الإيرانية من أوسع أبوابها. ليس هذا فحسب، بل كان خلد في تسجيل أحداث الدفاع البطولي من أرض الوطن، وبالطبع هذا حال كل واحد من الأفلام التي قدمها المخرج الراحل رسول ملا قوليبور.
أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى فقرة الحوار مع أحد المهتمين بالسينما الإيرانية للحديث معه حول أحد الهواجس الموجودة عن سينما الدفاع المقدس، فإلى الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتنا القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفي الكريم المخرج السينمائي الأستاذ أحمد الزائري من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ زائري، سينما الدفاع المقدس ولا سيما الأفلام التي أخرجها المرحوم رسول ملا قوليبور مثل فيلم أفق، هل هذه الأفلام تمكنت من بث روح المقاومة والدفاع وحب الشهادة والتضحية لدى الشباب من أجل القيم الدينية والوطنية؟
تحية طيبة لكم وإلى جميع المستمعين. فيلم الأفق هو من أهم الأفلام التي أنجزت في سينما الدفاع المقدس في إيران، وكان له تأثير كبير صراحة في السينما الإيرانية، خاصة في مجال الدفاع المقدس في تلك الفترة. ولكن هذا الفيلم هو اليوم يعتبر فيلما قديما ولا يمتلك ربما حسب تقديري للمواصفات التي ربما تشد المشاهد، وخاصة المشاهد الشباب حاليا، وبوجود هذا الكم الهائل من الانتاجات العظيمة في السينما العالمية وخاصة في مجال سينما الحروب والمعارك، ولكن كان له التأثير في تلك الفترة. وأما حاليا هناك الكثير من الانتاجات في السينما الإيرانية، وانتاجات بمستوى عالي، مثلا فيلم مضيق أبو غريب والكثير من هذه الأفلام التي أنجزت ببرودكشن عالي جدا، ومن الناحية الفنية تعتبر من أهم الأفلام، وأيضا أفلام أخرى ربما لا تسعفني الذاكرة الآن لذكر أسمائها. ولكن بشكل عام نعم، هذه الأفلام استطاعت بشكل أو بآخر التأثير على المشاهد وخاصة الشباب، جيل الشباب، من أجل الوصول إلى أهدافها، وهي وأهم الأهداف هي إعطاء هذه الروح بالإيثار وبالإيثار والشهادة كما تفضلتم. ولكن أنا برأيي علينا أن وعلى الكاتب والمخرج وخاصة المنتج لهذا النوع من الأفلام النظر بشكل مختلف حاليا، خاصة بوجود الكم الهائل من الانتاجات العالمية. وعندما أقول انتاجات عالمية أذكر نتفليكس والكثير من الجهات المنتجة لهذه الأعمال الضخمة، فهذه الأعمال هي أنتجت بمستوى عالي جدا وبدقة عالية جدا من ناحيات الفنية وإلى آخره من هذا الكلام، من أجل شد المشاهد. فلا ننسى بأن أهم نقطة بإنتاج الأفلام هي التسلية للمشاهد، ومن ثم عطائه الأفكار والأهداف التي وراء إنتاج هذا الفيلم من أجل الوصول إلى الأهداف. فأنا برأيي اليوم نحن بحاجة إلى سينما متقدمة تأخذ بعين الاعتبار الهجمة الكبيرة التي تسعى ورائها الشركات الكبرى بالإنتاج للعمل على هذا النوع من الأفلام، شد المشاهد بداية مبدئيا، ومن ثم من بين هذا الموضوع أعطائه الأفكار من ناحية الإيثار والشهادة كما تفضلتم. فأنا برأيي الأفلام التي أنجزت بفترة ربما التسعينات على ما أعتقد فهي كانت أفلام جيدة جدا، ولكن هذه الأفلام هي ترتبط بالفترة تلك ولا ترتبط بهذه الفترة التي نحن بها الآن. فالآن نحن بحاجة إلى أفلام أكثر دقة، أكثر قوة، وأكثر شد للمشاهد من ناحية الإنتاج وإلى آخره من هذا الكلام.
الشكر الجزيل لأستاذنا الكريم الأستاذ أحمد زائري المخرج والمنتج السينمائي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، من الأفلام التي تركت تأثيراً ولمسة كبيرة في حقل أفلام الدفاع المقدس يمكن الإشارة إلى فيلم أوتوبوس الشاب أي حافلة الليل من إخراج كيومارث بور أحمد. فيلم صنع بالأبيض والأسود، وهو يتطرق إلى حكاية مراهق مجاهد يدعى عيسى بأداء الممثل مهرداد صديقيان، يكلف بنقل مجموعة من الأسراء إلى خلف الجبهة وحده بواسطة حافلة قديمة وبرفقة عماد، والذي يقوم بأداء دوره الممثل أمير زند وسائق الحافلة خسرو شكيبائي بدور العم رحيم. عيسى يعاني من مشاكل في القيام بتلك المهمة، ولا أحد يتعاون معه، وهو مجبر على فعل ذلك بمفرده، وعليه فهو يواجه مواقف وحوادث في طريق إنجاز مهمته.
أعاد كيومارث بور أحمد كتابة قصة حافلة الليل 5 مرات خلال 9 أشهر، وهو يقول: قرأت رواية في هذا الخصوص، كانت قصة مراهق يأخذ 40 أسيرا من أبادان إلى مهشهر، كانت قصة رائعة جدا لدرجة أنها جعلتني أنشد إليها كثيرا. قام المخرج بإنتاج الفيلم استنادا إلى قصص الكاتب الروائي حبيب أحمد زادة. هذا الفيلم من إنتاج مهدي هميون فار في مركز سيما السينمائية.
حصد الفيلم جوائز عدة، منها جائزة أفضل مخرج في مهرجان الديك الذهبي السينمائي الدولي لعام 2007، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي 2007، تمثال لأفضل فيلم من مهرجان دار السينما 11 عام 2007، تمثال لأفضل سيناريو من مهرجان دار السينما 11 2007، وجائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم من مهرجان فجر السينمائي 2007.
فاروق، فاروق يا
شو شو؟
يتمشى دشمن يا ترسم راه پس بیشم نداری.
گفتم که از اول راه و بیراه اومدیم.
اینا گفتم اگه بیراه نمیومدیم رفته بودیم هوا.
بابا راه و بیراه و چپ و راست و بام، بس الان شم که رو هوا ایم.
آمده دوا وقتشه.
وقت بیدم اتا مونده.
آهای آهای عقبی.
أيها الأكارم، يعتبر فيلم أتوبوس الشاب عملا مقبولا لما يحتوي على مشاهد ملفتة للغاية، ويرجع ذلك إلى سنوات خبرة بور أحمد خلف الكاميرا ومعرفته بمطالب الجمهور. فهو يعرف أن عشاق السينما الإيرانية لديهم الكثير من الاحترام لشخصيته وعمله، وأن مستوى توقعاتهم يتجاوز بالتأكيد حافلة الليلة.
يعتمد نص الفيلم على القواعد التقليدية والكلاسيكية لكتابة الدراما، وله أيضا ميزة كبيرة على المنتجات الشائعة الأخرى للسينما الإيرانية، والتي تجعل روح المتفرج في حالة من التفاعل الكبير مع مجريات القصة. وفي الوقت نفسه فإن الجدال اللطيف بين عيسى والعم رحيم يساعد المشاهد على التواصل مع شخصيات الفيلم خلال فترة قصيرة.
عندما تصاب عين عماد بشظية إثر إطلاق قذيفة هاون، تأتي نقطة التحول الأولى في نص حافلة الليل، ويدرك المشاهد أن البطل عيسى سيخضع للاختبار بلا شك. وإثر ذلك تصل الصراعات الخيالية إلى ذروتها، حيث تسقط الحافلة في أيدي ضابطين بعثيين اثنين أجبر عيسى وعمادا على السير في وسط حقل الألغام، وأعينهم وأيديهم مغلقة، مما مهد الطريق لهما للهروب بالحافلة. هذا هو المكان الذي يجب أن يأتي الوصف المناسب لمساعدة الفيلم وتقريب المشاهد من القصة.
لكن للأسف في هذه المرحلة تنقض كل الخيوط. العم رحيم لا يتفاعل كثيرا مع الضابطين، ويبدو سلبيا وجبانا، وفاروق هو الذي يقلب الصفحة لصالح الأبطال.
بعد استشهاد عماد وإعادة توجيه الحافلة بواسطة عيسى، يمكن الاعتراف بأن الفيلم قد انتهى، إلا أن حالة اصطدام الحافلة بدبابة عراقية منهوبة توقف المشاهد للحظة فقط. يتحدث العم رحيم مرات عديدة بأسف عن المصالحة والصداقة بين الشعبين الإيراني والعراقي. ربما يمكن رؤية كل هذه الرسائل السلمية متبلورة في بعض شخصيات الفيلم.
يقدم بور أحمد وجهة نظر مناهضة للحرب بطريقة موجزة وشفافة، وبطبيعة الحال فإن قيمة محتوى فيلم حافلة الليل ستكون بالتأكيد شيئا يتجاوز الزمن. إنه يصلح لكل زمان. بالطبع في نهاية الفيلم استخدم أدوات بصرية بذكاء لإيصال رسالة فيلمه المناهضة للحرب، كما أن الإجابة عن اختبار ريحانة زوجة عماد بأداء الممثلة إلناز شاكر دوست، والتي تشير إلى أنها حامل، وكذلك عباءة ريحانة الممزقة والمعلقة بالأسلاك الشائكة، نقلت بلا شك الرسالة المقصودة من المخرج إلى المشاهد.
أنغام سينمائية.
أيها المستمعون الأكارم، نخصص فقرة أنغام سينمائية للاستماع إلى شارة البداية لفيلم بلمي بسوي ساحل، أي زورق نحو الشاطئ، إخراج رسول ملا قليبور. الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني محسن نفر، من مواليد عام 1960 في طهران، والذي تخرج من جامعة طهران في فرع الفلسفة، وفي مجال الموسيقى حصل على الشهادة المتميزة عام 2013 من وزارة الثقافة والإرشاد. نستمع معا إلى هذه الموسيقى.
Thank you.
مستمعينا الكرام في كل مكان، نشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله